الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد في هذا اليوم الخامس عشر من شهر رجب الحرام لعام 45 و400 ألف وفي عاصمة وحاضرة بلاد جيبوتي نكون مع إخواننا في شرح مختصر وتعليق يسير نرجو نفعه وخيره على العقيدة الطحاوية تأليف أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الحجري المصري المشهور بالطحاوي المتوفى سنة 21 و300 هجرية وله كتب مفيدة منها شرح معاني الآثار وشرح مشكل الآثار وله غير ذلك من الكتب وهذه العقيدة يذكرون أنها أول عقيدة مصنفة مستقلة فمع ذلك قد أخذ عليه منها بعض المآخذ فعلقت عليها بالتنبيهات السلفية على العقيدة الطحاوية ونسأل الله عز وجل أن ينفع بها وله شرحا موسع عليها الحمد لله عز وجل. قد يقول قائل لماذا تدرسون هذه العقيدة وفيها أخطاء؟ نقول ندرسها أولا لشهرتها، ثانيا لمعرفة أخطائها حتى لا يستدل المبتدع علينا ويقول قد قال الطحاوي وقد قال كذا. أنا أقول هذه المسائل أخطأ فيها الطحاوي رحمه الله. قال بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد. قال الشيخ الإمام علم الإسلام حجة الأنام أبو جعفر الطحاوي الحنفي. الحنفي نسبة إلى أبي حنيفة النعمان صاحب مذهب الحنفي. المصري نسبة إلى مصر لأنه سكنها. الحجري أصله من اليمن. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. البدء بالحمدلة من المهمات. افتتح الله كتابه بالحمدلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطبه بها. فقالوا سيدنا الأولى أن يقال صلى الله على محمد وعلى آل محمد ونحو ذلك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيدنا، إلا أنه لم يرد فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم المجيء بهذا اللفظ. الآن المراد بهم هنا الأتباع أعم من حرم الصدقة. هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، أهل السنة لسلوكهم طريق النبي صلى الله عليه وسلم، والجماعة هم الصحابة ومن سلك مسلكهم على مذهب فقهاء الملة، يعني كما يرون أنهم على فقه عظيم. ونعم لكنهم شابوه بالرأي، شابوه بالقياس الفاسد. ولذلك قال القائل إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم أبي حنيفة والزفر. أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني. أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم وأبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني هما صاحب أبي حنيفة. ولذلك كثيرا ما تجد قال أبو حنيفة وصاحباه أو خالفه وصاحباه. المراد بأصحابه أو بالصاحبين هما أبو يوسف القاضي ومحمد بن الحسن. استفاد الشافعي منهم، ومع ذلك الشافعي أعظم في السنة فأدرك اتباع الأثر. وما يعتقدونه من أصول الدين ويدينون به لرب العالمين، أي ما يعتقدونه ويتدينون باعتقاده. أصول الدين تقسيم الدين إلى أصول وفروع، تقسيم مبتدع. وإنما يريد هنا بأصول الدين العقائد، العقائد ومسائل الإيمان ونحو ذلك. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له، واحد في ذاته وواحد في صفاته وواحد في أفعاله، لا شريك له، لا ملك المقرب ولا نبي مرسل. والتوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وكلها ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة والإجماع. قد يقول قائل: أين أدلة الكتاب أن التوحيد ثلاثة أقسام؟ نقول: علم ذلك بالاستقراء. الحمد لله رب العالمين، ألوهية وربوبية، الرحمن الرحيم، أسماء وصفات. فلا بد من هذا التقسيم أخرى، لا بد من اعتقاد هذا التقسيم، لأننا نجد أن الله قد أثبت أن الكفار يقرون بالله بالجملة. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهم يؤمنون بالله بالجملة. كانوا يطوفون ببيت لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وهو ملك، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. فإذا لا بد من اعتقاد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ولا شيء مثله، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، ولا شيء يعجزه. وما كان الله يعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. الذي يعجز إما جاهل وإما ضعيف، والله عز وجل لا يعجز لكمال قدرته وكمال علمه. لذلك يقول إنه كان عليما قديرا. هنا التنبيه الأول: الأصل الوصف بالإثبات، والنبي يؤتى به لدفع توهم نقص ورد من دعاه المبطلون بحق الله وبيان عموم الكمال. فالمصنف كان الأولى أن يصف الله بهذا الموطن بصفات الإثبات، لأن الله هو الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، يأتي بصفات الإثبات. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. مفهوم يا أخوة؟ لأن النبي يؤتى به للدفاع عن ذات الله وحق الله، سواء إنسان ما يعرف حق الله فيتوهم النقص فيدفع هذا النقص، أو منقل ادعى في حق الله الباطل فيدفع هذا الباطل، أو لبيان عموم الكمال ليس كمثله شيء لم يكن له كفوا أحد، ولا إله غيره، هذا معنى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. تسمية الله بالقديم والدائم لا دليل عليه، يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وباب الأسماء تركيه، فيغني عن القديم الأول ويغني عن الدائم الآخر. لا يبنى ولا يبيت، الحي الذي لا يموت الحي، ولا يكون إلا ما يريد. لكن هل معناه لا يكون إلا ما يريد شرعا أم كونا؟ لا يكون إلا ما يريد كونا. فمن يرد الله أن يشرح صدره للإسلام فعال لما يريد. فلو قلنا ما يكون إلا ما يريد شرعا لكان هذا كلام غير صواب. أنتم ترون في بلدانكم ما يقع من البلاء والشر والخير، ونحن نرى في بلداننا ما يقع من الشر والخير. إذا المعنى لا يكون إلا ما يريد أن يشاء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الإرادة هنا بمعنى المشيئة. لا تبلغوا الأوهام ولا تدركوا الأفهام، يعني ما توهم الإنسان لله من الكمال يعجز. لماذا يعجز يا أخوة؟ لأن العقل البشري يعني له قدرة محدودة لتصور الكمال، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مفهوم؟ فإذا لا يجوز توهم صفات الله عز وجل، ولا تدركه الأفهام، لا تحيط به، مهما كنت ذكيا مهما كنت حريصا ما مش ممكن. هذا باب توقيفي، باب على الكتاب والسنة، ولا تخوض فيه على التكييف، دع التكييف لا تدخل فيه، قد يجرك إلى الضلال البعيد. النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له يا رسول الله إن نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتلفظ به، قال وجدتموه؟ قال نعم، قال ذاك صريح الإيمان. فأنتم باب الصفات لا تبلغوا الأوهام ولا تدركوا الأفهام، ولذلك تؤمن بالصفة دون تعمق البحث عن الكيفية، ولا يشبهه الأنام لأنه الخالق الكامل من كل وجه، والأنام كمالهم إن وجد لأحدهم كمال فهو كمال مخصوص، كمال مقيد ليس بالكمال المطلق. حي لا يموت، قيوم لا ينام، وتوكل على الحي الذي لا يموت. الحي صفة كمال ثابتة، والموت صفة نقص منفية. صفات النقص ما لا يؤخذ منها إثبات الضد، فنفي النوم يلزم منه إثبات الحياة الكاملة الأزلية الأبدية. قيوم لا ينام، القيومية صفة عظيمة من صفات الباري سبحانه وتعالى، وإثباتها يستلزم نفي جميع النقائص، ونفي النوم يستلزم كمال الحياة والقيومية. بهذا تعلم أن الصفة المنفية قد توجد بها عدة صفات ثبوتية، لا تأخذ سنة ولا نوم، الحياة والقيومية، حي الذي لا يؤمن أداء، فما كان الله جزاه من شيء في السماوات أو الأرض إنه كان عليما قديرا. نهي صفة العجز يثبت بها القدرة والعلم. خالق بلا حاجة، إنما خلقهم لحكمة، خلق العرش، هل هو محتاج إلى العرش؟ بل العرش وحملته يحتاجون إلى الله، ومع ذلك استوى عليه استواء لكم جلاله. رازق بلا مؤنة، يرزق ما خلق من المخلوقات، ولا يلحقه تعب ولا نصب ولا يلحقه شيء من العوز والنفس. مميت بلا مخافة، يهلك الخلق ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض فلا يخاف. تعالى الله من فنائهم ولا يخاف من وجودهم، مع أن هذه كما قلت لكم هذه الصفات لو ترك الوصف بها كان أحسن. باعث بلا مشقة، وإنما هي ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون، نفخة واحدة فإذا هم بالساهرة. لا مشقة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لهم كن فيكون. ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبله من صفاته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري، لا معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. وكما أنه يحيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. يعني هذه الجملة التي قرأناها جميعا، هذه الجمل استدل بها العلماء على قول الطحاوي مسألة تسلسل الحوادث. يعني هذه المسألة مسألة كلامية، لكن أنا سأذكرها لكم باختصار، من فاهم ما فاهم والذي ما يفهمها يتجاوزها. طيب، يعني إيش معنى التسلسل؟ التسلسل مأخوذ من السلسلة، تعرفون السلسلة؟ يعني حديد هكذا، سلسلة في سلسلة في سلسلة حتى تكون هكذا، هذا هو التسلسل المأخوذ من السلسلة. يعني ما معنى التسلسل الحوادث؟ إيش معنى الحوادث أولا؟ المخلوقات، الحوادث المخلوقات، والمحدث يريد به من؟ الخالق. إذا التسلسل في الحوادث أو المحدثين؟ في الحوادث، أما المحدث هو واحد سبحانه وتعالى أزلي أبدي. هذه المسألة يعني قال بعض القادة المبتدعة الجهمية من إليهم لا تسلسل لا في الماضي ولا في المستقبل، يعني كان الله معطل من الصفات وسيأتي يوم لا جنة ولا نار ولا أحد، مفهوم؟ هذا قال لا تسلسل لا في الماضي ولا في المستقبل، هذا قول باطل. قال بعض أهل الحديث وبعض الأشاعرة من إليهم وكثير من أهل البدع التسلسل في المستقبل لا في الماضي، يعني استدلوا كان الله لم يكن شيء معه ولم يكن شيء غيره، قالوا إذا لا تسلسل في الماضي، المخلوقات ليست إلى الماضي إنما إلى المستقبل إلى أبد الآباد. قال أهل السنة رجح شيخ الإسلام وكثير من أهل العلم التسلسل في الماضي والمستقبل، كان الله خالقا رازقا مالكا مدبرا في الأزل وما زال خالقا رازقا مالكا مدبرا في الأبد، مفهوم؟ هذا هو معنى التسلسل، يعني لم يكن في يوم من الأيام الله معطل عن صفاته. قال بعضهم إذا أثبتتم التسلسل في الماضي لازم أن يكون المخلوقات قديمة بقدم الله، وهذا قول الزنادقة الذين يقولون بقدم العالم، قلنا لا يلزم، نحن نؤمن بأن الله خالق واسمع مخلوق، نؤمن بأن الله الأول الذي ليس قبله شيء، خلاص إذا آمنا بهذا كل مخلوق له بداية، كل مخلوق. لكن نحن الآن نتكلم عن جنس المخلوقات، أن الله عز وجل خالق أزلا خالق أبدا، عالم أزلا عالم أبدا، رازق أزلا رازق أبدا، غفور رحيم كل صفاته. ألست تقول في جميع صفاته يعني السميع أزلا أبدا، العليم أزلا أبدا، البصير أزلا أبدا، الغفور أزلا أبدا، الرحيم أزلا أبدا؟ هذا هو معنى القول بأن التسلسل في الماضي التسلسل في المستقبل. الذي فهم فهم والحمد لله، والذي يظهر أن الطحاوي يمنع التسلسل في الماضي. قال ذلك بأنه على كل شيء قدير، على كل شيء لا يعجزه شيء لكمال علمه وكمال قدرته، وكل شيء إليه فقير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فقير الناس ذاتي أم يعني نسبي؟ غنى المخلوقين ذاتي أم نسبي؟ نسبي. وغنى الله ذاتي، ولذلك إن عبد أو كفر، إن أطيع أو عصي، إن أعطى أو منع، هو الغني الحميد. وكل أمر عليه يسير، فما كان الله عجزه شيء كان ذلك على الله يسيرا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لكم فيكون، ولا يحتاج إلى شيء لأنه غني حميد. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رب ما نقص ذلك من ما زال، نعم كانوا فسأل لكل واحد مسألته وما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي لو أنكم أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم يعني كانوا على أفجر قلب رجل ما نقص ذلك من ملك شيئا، كانوا على أتقى قلب رجل ما زال ذلك في ملك شيئا، تعلم يا أخوة. فالله هو الغني الحميد لا يحتاج إلى شيء، إنما خلق الخلق للاختبار والابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ليس كمثله شيء والسميع البصير. هذه الآية قاعدة قاعدة دليل لأهل السنة، ورد على الممثلة، ورد على المعطلة، ورد على المكيفة، ورد على المؤولة، ورد على المفوضة، فهم؟ ليس كمثله شيء، رد على الممثلة المكيفة، وهو السميع البصير، رد على المعطلة المفوضة. ودليل أهل السنة أن الصفات تثبت مع ماذا؟ مع التنزيه. سميع ليس كمثله شيء، بصير ليس كمثله شيء، يغضب ليس كمثله شيء، يرضى ليس كمثله شيء. هذه قاعدة مهمة. ما سبب ضلال الممثلة؟ أنهم أخذوا من قول الله عز وجل هو السميع البصير وتركوا ليس كمثله شيء. ما سبب ضلال المعطلة؟ أنهم أخذوا من قول ليس كمثله شيء وتركوا هو السميع البصير. ما سبب سلامة أهل السنة والجماعة؟ أنهم أخذوا بدلالة الآية أجمع. وهكذا تجد سبب ضلال المبتدعة، الخوارج في باب التكفير، المرجئة في باب الإيمان، الجبرية في باب القدر، القدرية في باب القدر. أهل الباطل جميعا يأخذون بابا ويتركون غيره. أما أهل السنة يأخذون من جميع الأبواب فلذلك يسلمون. فهذه الآية عمدة لهم، ليس كمثله شيء هو السميع البصير وهو العليم القدير وهو القوي العزيز وهو الغفور الرحيم وهو الرحيم الودود وهو إلى غير ذلك. يغضب ليس كمثله شيء، يرضى ليس كمثله شيء، يصحب ليس كمثله شيء، يحل ليس كمثله شيء. خلق الخلق بعلمه الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو الأزواج الأبرار ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقدر لهم أقدارا، يعني وكل شيء عنده إمام مبين، قد كتب آجالهم وأرزاقهم وأعمارهم وأعمالهم وشقي أو سعيد كما جاء في ذلك الأدلة. إلا أننا سنقتصر، يعني ما سنذكر ذلك لأن الوقت ضيق عندنا، فإلا قد شرحناه مطولا ولكن شرحناه مختصرا. وأقرب حديث في ذلك حديث ابن مسعود المتفق عليه، فيرسل الملك فيكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد ذكر أنثى، يعني كل شيء. ولذلك قال ابن مسعود الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من سعد في بطن أمه. وضرب لهم آجالا وما كان نفسنا تموت إلا بإذن الله، أو ما كان نفسنا تموت إلا بإذن الله، كتاب مؤجلا، لكل أجل كتاب. فالله عز وجل فرغ من العباد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فرغ الله من العباد، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولم يخفى عليه شيء قبل خلقهم، هو عالم بما هم عليه قبل أن يخلقهم، بل عالم بما لم يكن لو كان كيف يكون. الكفار لما قالوا طلبوا من الله أن يعيدهم إلى الأرض يعبدونه ويشكرونه يطيعونه، ماذا قال الله عز وجل؟ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنما لكاذبون. أفهم؟ إذن يعني هم الله عز وجل بكل شيء عليم، بل بما لم يكن لو كان كيف سيكون، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. لكن يا أخوانا فائدة ركزوا عليها، المبتدع الآن يقولون يعني إذا قلتم بالإيمان بالقدر معناه أن الله ظلم العبيد، يعني كيف هذا قد كفر الله عليه أنه سيدخل النار ومع ذلك أنتم تقولون يعني بأنه كذا وكذا؟ نقول هل كان العبد يعلم أنه مكتوب من أهل النار؟ أنتم معي أخوة، هل كان العبد يعلم أنه مكتوب من أهل النار؟ لا يعلم. علم القدر علم مفقود، بينما القرآن والسنة علم موجود. نحن مطالبون بالعلم الموجود أم بالمفقود؟ الموجود. إذن هذا العبد الذي استحق النار لأنه لم يعمل بالعلم الموجود. لا أحد يستطيع يستدل بالقدر. واحد يزني تقول له ليش تزني؟ قال قدر الله عليه. نقول له هل كنت تعلم قبل الزنا أن الله قدر عليك؟ ما يعلم. لكن واحد يقول لماذا ما تصلي؟ قال ما أصلي، ما قدر الله. نقول أنت تعلم أن الله قد كتب عليك الصلاة ولا تعلم؟ يعلم. إذن يجب عليه الطاعة. إنما الله عز وجل كتب ما يعلم، كتب ما يعلم من حال العبد. مفهوم؟ القدر هو علم الله، فالله عز وجل كتب ما يعلم من حال العبد. ليس معناه أنه جبرها أو أنه غصبها أو أنه وعلمهم بطاعة ونهاهم عن معصيته. هذا هو الأمر والنهي، هذه هي الرسالة. القدر علم غيبي، لكن الأمر والنهي علم موجود. حتى أنك إذا عصيت الأمر أو النهي وأنت لا تعلم لا تؤاخذ، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، إنما يؤاخذ من الذي يخالف العلم الذي علمه. فأمرهم بطاعته وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، من أمر من فاتهم، وكل شيء يجري بقدرته ومشيئته، ومشيئته لا إله، كل شيء في هذا العالم يجري بقدرته ومشيئته، ما شاء كان وما شاء لم يكن، ومشيئته لا إله لا يمكن أن تتخلف، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشاء لم يكن. لكن هنا مسألة، هنا مسألة، لأن الجبرية أخذ من قول الله عز وجل ما تشاءون إلا أن يشاء الله، إلى أن العبد لا مشيئة لهم، ليس كذلك. الله أثبت لهم مشيئة وما تشاءون، أثبت لهم مشيئة وما أثبت، لكن هذه المشيئة هل يمكن أن تخرج عن مشيئة الله؟ لا يمكن. لكن لا يلزم من كون الله شاء هذا الشيء أنه يحبه، يعني لا يأتي المبتدع يستدل بكوني أقول له هذا الشيء شاء الله، يقول لي إذا الله يحبه. تأتي واحد عابد قبر، ما لك يا فلان عند القبر؟ يقول لك شاء الله هذا الأمر، ها هو يحبه. يقول لا يلزم، لأن المشيئة تكون بالمحبوب وغير المحبوب، مفهوم؟ سبب ضلال الجبرية والقدرية أنهم جعلوا المشيئة في ماذا؟ هي المحبوب، ثم اختلفوا. فقالت الجبرية كل ما يقع في هذا العالم من خير وشر وإيمان وكفر وطاعة ومعصية الله يحبها. حتى قال بعضهم أصبحت منفعلا لما ينتابني منه، ففعلي كله طاعاته. يعني تصور هذا الجبري إذا كانت عقيدته هكذا، سيكون كل شيء عنده طاعة، حتى الكفار عندهم مطيعون، وفرعون مطيع وإبليس مطيع، لأنهم على مقتضى مشيئة الله. والسبب يا أخوة أنهم فسروا مشيئة الله بالمحبة. فانظروا إلى الخطأ، الخطأ في مسألة العقيدة إلى أين يوصلهم. لما أخطأوا في تفسير المشيئة وصلوا إلى إثبات الطاعة لأفجر خلق الله، وبالمقابل القدرية المعتزلة نفوا يعني خلق الله عز وجل لأفعال العباد، لأنه قال الله لا يحبها إذن ما خلقها ولم يشأها، فوقعوا في الضلال البعيد. أهل السنة يؤمنون بمراتب القدر الأربع: العلم والمشيئة، العلم والكتاب والمشيئة والمحبة. فيؤمنون أن الله بكل شيء عليم وبكل شيء محيط، وأنه كتب ما كان وما يكون إلى قيام الساعة، وأنه لا يكون في هذا العالم إلا ما شاءه الله، وأن الله خالق كل شيء. فسلموا من الضلال البعيد والانحراف الأكيد في هذا الباب. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضله، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدله. هذه رد على النفاة. يهدي من يشاء ويعافي فضله، من هداه الله فبفضله، ومن أضله الله فلعدله. هل ظلمه؟ هل هضمه؟ هل منعه ما ليس له؟ لا، لكن هذا هداه وفقه العلم به، ليس العلم يفعله ويسألون. وكلهم يتكلمون في مشيئته بين فضله وعدله، المؤمن في فضل الله والكافر في عدل الله. لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، أي ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، ما قضاه الله في الأزل سيكون. ولا معقب لحكمه، لا أحد يستطيع رد هذا الحكم ولا الاعتراض على هذا الحكم، ولا غالب لأمره ولا يمتنع عليه من بأبطالها. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء من يضروك عند بشيء قد كتبه الله عليك. وهو متعال عن الأقدار والأمداد، متعال ليس يعني في علو ذات، علو صفات، عن الأقدار والأمداد بمعنى واحد، يعني ليس له ند وليس له ضد. وإن جعلوا له أمداد وأقدار فالله ليس كمثله شيء، متعال أن يكون مثله. آمنا بذلك كله، وأيقنا أن كلا من عند الله. آمنا بذلك كله، بكل ما أخبر الله به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. هذه الجملة التي تقدمت عبارة عن الكلام فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى، وما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، وإشارة إلى بعض مسائل الربوبية. وأما توحيد الألوهية فهو يقرأ في موطن آخر وهو كتب التوحيد. ومع ذلك إذا أراد الإنسان أن يتوسع هنا يتوسع في الكلام على هذه المعاني العظيمة. تحمل الجهات الست كسائر ممتلعات أو لم تكن هنا إلى ستأتي إن شاء الله. قال: وإن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. يعني هنا عطف على أول الكلام، يقول في توحيد الله المعتقدين بأن الله لا إله إلا هو، ويقول بأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. هذا معاني متقاربة. ربك يخلق ما يشاء ويختار، إن الله اصطفى آدم ونوحا وعلى إبراهيم وعلى عمران وعلى العالمين. وخاتم الأنبياء أي آخرهم، هلاك رسول الله وخاتم النبيين أي آخرهم. والمبتدعة ممن جوز النبوة بعدها قال المراد بخاتم الأنبياء زينة الأنبياء، زينة الأنبياء. فمن جوز النبوة بغير النبي صلى الله عليه وسلم هو كافر. وإمام الأتقياء في الدنيا والآخرة على سيد الناس وسيد المرسلين لما تقدم، وحبيب رب العالمين. هذا مبني على حديث ضعيف، الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد. والصحيح ماذا هنا يا أخوة؟ أن الخلة لإبراهيم ولمحمد. ثبتت الخلة لإبراهيم بنص القرآن، وثبتت الخلة لمحمد بنص السنة. وكل دعوة النبوة بعده فغي وهوى، كفر. لا نبي بعدي ولا رسول. ختم بي النبيون، جاءت ألفاظ تقضي على دعواهم. وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى، وما أرسلناك إلا كافة للناس ليكون للعالمين نذيرا. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، عدت إلى الأحمر والأسود. مفهوم؟ لابد من هذا الإيمان يا أخوة، لأن هناك مبتدعة يزعمون، أو ضلال، ما نقول مبتدعة، هناك من النصارى من يزعم أن محمد رسول ويثبت الرسالة، لكن يقول رسول إلى العرب. هل تكفي هذه العقيدة في دخول الإيمان؟ لا تكفي. لابد أن يؤمن أن محمد رسول إلى الخلق كافة، إلى المكلفين كافة، بالحق والهدى توحيد والسنة، وبالنور والضياء. هذه يأتي بها سجعة من باب يعني تحسين العبارة، وإلا هي معاني متقاربة. وإن القرآن كلام الله، ونؤمن أيضا بأن القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله. منه بدأ قولا بلا كيفية، قولا وأنزله على نبيه وحيا، فأوحى إلى عبده ما أوحى، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، أنه كلام الله وحي وتنزيله. وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، يعني تكلم بحرف وصوت مسموع، ما هو يعني شيء وجد في قلب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عبر عنه؟ لا، بل هو الله تكلم به حقيقة وسمعه جبريل من الله. ليس بمخلوق كلام البرية، ومن قال بأنه مخلوق فقد كفر. فالذين ذهبوا إلى أن القرآن مخلوق ما بغيتهم في ذلك، أرادوا التوصل إلى أن الصفات والأسماء مخلوقة، لأنهم يعطلون الله من الأسماء والصفات. فلذلك ذهبوا إلى القول بخلق القرآن. فمسألة القول بخلق القرآن ليست هي مسألة سهلة، من أشد المسائل. فلا بد من اعتقاد بأن الله تكلم بحرف وصوت وتشاء وكيف شاء، ليس كمثل شيء السميع البصير. ومن قال بأن القرآن مخلوق وكافر، قال إسحاق بن خزيمة رحمه الله وغيره. يعني لا أرى أن يقبر في مقابر المسلمين ولا في مقابر أهل الذمة فيؤذيهم، ولكن يلقى كما تلقى الجيف. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر كفر أكبر مخرج من الملة. قال ابن القيم: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من الخمس، نعم، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من البلدان، ولا لك أي الإمام حكاه بل قد حكاه قبله الطبراني، يعني إجماع. وقد ذمه الله وعاده ووعده عذابه بسقر، حيث قال: سأصليه سقر. لما قال إن هو إلا قول البشر، قال: سأصليه سقر. فلما أوعد الله سقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. والآيات والأدلة كثيرة لإثبات أن القرآن كلام الله غير مخلوق. والكلام بهذه الصفة يكون يخو على قسمين: أولا إثبات أن الله متكلم بحرف وصوت أزلا وأبدا متى شاء وكيف شاء بما شاء. الثاني أن القرآن كلام الله منه بدا وإليه يعود، وأنه تكلم به على الحقيقة. الله عز وجل كلم الله موسى تكليما، فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وإذ قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. النداء بصوت المرتفع والمناجاة بصوت الخافض. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. هذا رد على من؟ على الممثلة، لأن الممثلة يضبطون الصفات لكن يمثلون، يقولون كوجه الله كوجه زيد أو زيد كوجه الله، هكذا إما تمثيل الخالق بالمخلوق أو المخلوق بالخالق، يقول لكم. فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، لأنه إذا قال القرآن مخلوق وصف الله بمعاني البشر فقد كفر. علم أن الله تعالى بصفاته ليس كالبشر، ليس كمثل شيء السميع البصير. والرؤية حق، هذه المسألة التي تليها ركزوا معي لأجل ما تنسون ولا تنعسون. المسألة الأولى تكلمنا عن ماذا؟ توحيد الله. المسألة الثانية عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة مسألة القرآن وأنه غير مخلوق، كلام الله منه بدا وإليه يعود. المسألة الرابعة الرؤية، لأن الطالب يا أخوة إذا أراد يفهم الكتاب يقسمه. الآن لو تقرأ كتاب بدون أبواب تمل، صح ولا لا؟ لكن لما تقسمه يسهل، تشعر أنك قرأت الجزء الأول وانتقلت إلى الثاني وانتقلت إلى الثالث وقاربت الانتهاء، وهكذا. والرؤية حق لأهل الجنة، يعني رؤية المؤمنين لربهم، بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة من نظارة الوجه، جمال الوجه، بهاء الوجه، بسبب نظرها إلى ربها سبحانه وتعالى. وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه، يعني على أنه الرؤية، رؤية العين. إنكم سترون ربكم عيانا، هذه اللفظة في البخاري شاذة، شد بها عبد ربهم بالنافع، لكنها ثابتة المعنى. والرؤية تكون في الموطنين، في المحشر وفي دار القرار. وقد ألفت كتابا بعنوان الجامع الصحيح والرؤية، بينا فيه الأدلة في هذا الباب مع الرد على البدع المخالفة. والله عز وجل أين يرى؟ في العلوم، ويرى في المعطلين كما قلت لكم في المحشر. هذه الآية دليل على الرؤية في المحشر، وأما الرؤية في الجنة على الأرائك ينظرون، وهكذا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وأما الأدلة متواترة، مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة للحوض ومسح خفين، وهذه بعض. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح، يعني في إثبات الرؤية وفي إثبات غير ذلك من الأسماء والصفات وأمور الغيب، يعني جميعها، وعن أصحاب رضوان الله عليهم، فهو كما قال الله وقال رسوله وقال الصحابة، ومعناه وتفسيره على ما أراد، ما أراد الله لا تذهب تأول أو تحرر. قالوا النظر من الانتظار، والوجه الإحسان، والغضب الانتقام، وهكذا. لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. لا تسلك مسلك المعطلة المحرفة المعولة، ولا تسلك مسلك الممثلة والمكيفة. فقولوا لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا، رد على من؟ رد على من يا أخي؟
محرفة.
أنتم راقدون؟ رد على من؟
على المحرفة،
على المحرفة المعطلة. ولا متوهمين بأهوائنا، هذا رد على من؟ الممثلة. أيوة، كونوا أصحاب نباهة. إذا نمتم سأستمر في الدرس لا للمغرب، دون عشاء، دون غداء، وإذا انتبهتم نكمل بسرعة. فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل بالمصر. هذه يا أخوة كلمة عظيمة جدا، ضعوا فوقها خط واحفظوها، حتى يستطيع الطالب يأتي بها في المحاضرة، يأتي بها في الكتابة، يأتي بها في الخطبة، في أي شيء. فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. سلم قال، وسلم اعتقد، وسلم أطاع. انظروا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لماذا سمي أهل الإسلام بالإسلام بهذا الاسم؟ لأنهم استسلموا لله، استسلموا لله بالتوحيد، وانقادوا له بالطاعة، وكانوا براء من الشرك وأهله. انظر إلى يعني ما يأتي به أهل العلم، حتى في الباب يحاولون إدخال عبارة، كلمة، كنصيحة، كتوجيه، كإفادة. فالآن هو يتكلم في باب الرؤية، لكن زاد نصائح، منها كل ما جاء في هذا الباب، باب العقيدة، عن الله وعن رسوله آمنا به، آمنا به بدون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تبديل. كذلك فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم اشتبه عليه إلى عالمه. قال الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. معناه أن المؤمنين وأن الراسخين في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ما يضربون المحكم بالمتشابه ولا يتعلقون بالمتشابه، بل يردون المتشابه إلى المحكم. فمثلا لو سلمنا لهم جلالا أن هناك متشابه في بعض آيات الصفات، فلهم يردها إلى المحكم. مثلا الله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى، هذه محكم ولا متشابه؟ إذا يصعد الكلم الطيب محكم ولا متشابه؟ فرفع الله إليه محكم ولا متشابه؟ آمنتم من في السماء محكم ولا متشابه؟ كل هذه أدلة محكمة. يأتي واحد يقول وهو معكم أينما كنتم، نقول له معنا بعلمه وهو على عرشه، فإن قال لا نقول أما أن هذه الآية متشابهة نردها إلى المحكم. ماذا رد المحكم إلى المتشابه؟ مفهوم يا أخوان؟
نعم.
ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. الله أكبر. لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. ولهذا رزق الله أهل السنة الإسلام الصحيح والاستسلام. انظروا يا أخوة، أهل السنة في باب العقيدة، في باب التوحيد، في باب العبادة، شيء واحد، إسلام واستسلام لكل ما ثبت وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. فمن رام علم ما حضر عنه علمه، هذا رد على الممثل الذين يبحثون عن كيفية الصفات، وهكذا رد على القدرية. هذه جملة جميلة جدا. فمن رام أي طلب علم ما حضر منع عنه علمه ولم يقنع يكتفي بالتسليم، يعني التسليم لله، آمنا به كله من عند ربنا، فهمه حجبه مرامه، حجبه طلبه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. يعني ينقى شكاككم، ما عنده علم بسبب ماذا؟ لأنه طلب ما لم يؤمر به، فابتلاه الله بالشك والريب. بينما أهل السنة توقفوا على ما أمرهم الله به، فشرح الله صدورهم للخير. انظر إلى هذا كيف يصبح فيتذبذب بين الكفر والإيمان، وهذا هو سبيل أهل البدع. لأن أهل البدع إما في جانب غلو أو في جانب جفا، وفي نفس الوقت يعني أصحاب الغلو يريدون الرد على أصحاب الجفا، وأصحاب الجفا يريدون الرد على أصحاب الغلو، لكنهم جميعا متذبذبون. الخوارج متذبذبون، والمرجع متذبذبون، الجبرية متذبذبون، والقدرية متذبذبون، المعتزلة متذبذبون، والأشاعرة متذبذبون، وهكذا. بينما أهل السنة على طمأنينة، شرحت صدورهم عقيدة واحدة عند العالم وعند العامي من أهل السنة. الآن لو تخرج إلى الشارع وتسأل عامي من أهل السنة أين الله؟ يكون في السماء، سبحان الله. عامي طفل، أين الله؟ قال السماء، عقيدة واحدة. بينما أهل البدع تجد بينهم تذبذب والاختلاف، يثبت بعض وينفي بعض، هكذا. فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا، صلى الله السلام والعافية. ولذلك سمى أهل الأهواء بماذا؟ بأهل الشكوك، بأهل الريب، بأهل كذا، لأنهم في حيرة. فلو قرأتم يعني ما في مقدمة شرح الطحاوية لباب العز، وهو مذكور في كتاب العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية، ونقلت منهم في مقدمة كتابي سلامة الخلف في طريقة السلام، يعني تجد أن بعضهم قد ألف الكتب الكبيرة، وعند موتي ماذا يقول؟ ها أنا أموت على عقيدة أمي، ولا لقيت من إسلامي على عقيدة أمي بعد 50 سنة من التأليف والتنظير والتدريس والغضب والرضا، يقول أموت على عقيدة أمي. والحمد لله أنه مات على عقيدة أمي، أحسن من أن يموت على عقيدة جهل صفوان. والآخر يقول لعمرك لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى يعني غير تائه وغير قارع سن نادني. أصبح مساكين. والآخر يقول نهاية إقدام العقول عقاله، إيش العقال؟ الذي قيد به البعير، وصلوا إلى أنهم قيدوا أنفسهم كالبعير. نهاية إقدام العقول عقاله، وغاية سعي العالمين ضلاله، وأرواحنا في وحشة من جسومنا. وحشة، هل تجد هذه الوحشة عند أهل السنة؟ أبدا. أهل السنة عندهم الذين آمنوا اطمئن قلوبهم بذكر الله، فمن شرح الله صدره الإسلام إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، في راحة، في ثبات، في استقرار. والآخر يقول ها أنا أموت على عقيدة أمي والويل إلا يقهر الله. والغزالي ذكر أنه عند موته وضع البخاري على صدره. تأهوا تأهوا يا أخوة، تأهوا. يبقى أحدهم يعني في الليل والنهار يناظر في الأخير ما عنده شيء على عقيدة عجوز. بينما أهل السنة ما شاء الله أدلة في القرآن، أدلة في إثبات كلام الله، أدلة في إثبات علو الله، أدلة في إثبات الرؤية، أدلة في إثبات التنزيه، أدلة في إثبات ما شاء الله علوم. فهمتم؟ ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذا كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الرؤية إلا بترك التأويل، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الرؤية إلا بترك التأويل ولزوم التسليم فعليه دين المسلمين. هذه العبارة تحتاج إلى تركيز منكم، لأنه كرر فيها بعض التأويل معناه التفسير وبعض التأويل معناه التحريم. ركز معي. ولا يصح الإيمان بالرؤية أي رؤية المؤمنين لله في الجنة دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم، يعني من ظن فيها الظنون، مثلا ظن فيها الإحاطة على الله عز وجل، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فنحن نؤمن بأن الله يرى ولا يحاط به، أو تأولها بفهم بمعنى أنها من انتظار أو الرؤية القلبية العلم. فيستدلون يعني بقول خالد بن الوليد: يا عزة كفرانك لا غفرانك، إني رأيت الله قد أهانك. قال خالد يقول رأيت الله، إذن الرؤية إيش معناه؟ العلم. هذا تأويل باطل، إذا كانت قد وردت في بعض المواطن أن رأى بمعنى علم، في بعض المواطن الأدلة تدل على أن رأى بمعنى نظرة، إذ كان تأويل الرؤية تفسير هنا، إذ كان تأويل إيش معنى تأويل؟ تفسير الرؤية، وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية، وتفسير كل معنى يغضب يرضى يسخط، أي معنى يضاف إلى الله جاء أتى إلا بترك التأويل. إيش معنى التأويل هنا؟ التحريف. إلا بترك التحريف ولزوم التسليم لمنهج السلف وعليه دين المسلمين. ومن لم يتوقع النفي والتشبيه، من لم يتوقع لم يحذر من النفي الذي يؤدي إلى التعطيل، ليس النفي الذي يؤدي إلى التنزيه، يغضب الله ليس كمثله شيء، هل هذا النفي يؤدي إلى التعطيل؟ يغضب وليس كمثله شيء، إنما المراد ولم يتوقع النفي المفضي إلى التعطيل، والتشبيه الإثبات المفضي إلى تشبيه الخالق بالمخلوق أو المخلوق بالخالق. فلا بد أن تكون وسط بين الممثلة والمعطلة، بين الحرورية والمرجئة، بين الرافضة والناصبة، هكذا في كل باب أهل السنة وسط عدل الخيار. زل انحرف ولم يصل التنزيه، أراد التنزيه فوقع على أم رأسه لأنه عطل الله من صفاته. فالمبتدع يا أخوان لا تظنوا أن يعني المبتدع لما دخل في باب التعطيل أراد يعني الطعن، هو أراد التنزيه لكن ضل وانحرف لأنه ترك منهج السلف. فهكذا من لم يتوقع النبي التشبيه زل ولم يصل التنزيه، فإن ربنا جل وعلا موصوف بالصفات الوحدانية، ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في شيء من شأنه. يا أخي إذا كان التباين قد وقع بين المخلوق والمخلوق، نحن الآن هنا بشر ولا ليس البشر داخل هذه القاعة؟ بشر. هل كلنا متفقون في بعض الصفات؟
لا،
نختلف، واحد أسمن، واحد أنحف، واحد أصغر، واحد أكبر، واحد أطول، واحد لونه كذا، واحد، صح ولا لا؟
صح.
إذا كان التباين قد حصل بين المخلوقات فمن باب أولى التباين بين ماذا؟ بين الخالق والمخلوق. فنحن الآن إذا قلنا للممثل: يا ممثل، لماذا تقول بأن حياة الله كحياة الإنسان، أو سمع الله كسمع الإنسان، أو بصر الله كبصر الإنسان؟ قال: لا، نحن لا نعرف إلا هذا، الله أخبرنا أنه حي ولا نعرف إلا هكذا، سميع ولا نعرف إلا سمع هكذا. يقول له: يا أيها المغفل، أليس الفيل موجود؟ والبعوضة موجودة؟ هل الفيل موجود والبعوضة موجودة؟ هل البعوضة مثل الفيل في ذاتها، في سمعها، في قوتها، في قدرتها، في أكلها، في شربها، في دخولها، في خروجها؟ من يقول هكذا؟ هل يقول عاقل بأن البعوضة مثل الفيل؟ أنا أقول لا يقول عاقل. إذا كان التباين قد وجد بين مخلوقات فكيف تجعلون التماثل بين الخالق والمخلوق؟ وهكذا لو نظرنا إلى العرش، كم هو العرش وكم هو الكرسي وكم هي السماوات الأراضين، ما يذهب ويمثل المخلوق العاجز الناقص من الخالق الكامل؟ فهمتم يا فاضل المسألة؟ منعوت بنعوت فردانية أي موصوف، ومنها كتاب النعوت النسائي، النعوت الصلاة الفردانية، فردانية الصمدية الواحد، ليس في معناه أحد من البرية، لا في أسماء ولا في صفات ولا في أفعال. وهناك عدة آيات يا أخوة محصورة لو تحفظونها، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له كفوا أحد، هذا نفي مجمل. هل تعلم له سميا؟ نبي مجمل، فلا تجعلوا لله أندادا، نبي مجمل، ليس كمثل شيء السميع البصير، نبي مجمل، فلا تضربوا لله الأمثال، نبي مجمل. كم هي؟
خمسة
تدل على تنزيه الله عن صفات المخلوقات، تدل على إثبات الكمال المطلق لمن؟ لله عز وجل تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحوي الجهات الست كسائر المبتدعات. هذه الجملة فيها يعني انتقال على المصنف رحمه الله، لأنه نزه الله عز وجل بألفاظ لم يذكرها السلف. والقاعدة عند أهل السنة، ما أثبته الله عز وجل أثبتناه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وما نفاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم نفيناه، وما لم يرد فيه نفي ولا إثبات نتوقف في اللفظ ونستفصل في المعنى. فمثلا يا أخوة الآن عندنا ركز معي، تعالى عن الحدود. الحد هذا وإن كان بعض السلف قد ألف كتابا بإثبات الحد، لكن هل ورد لفظ الحد في القرآن والسنة؟ هل ورد يا أخوة؟ إذن هذا لفظ من من؟ نحن نحتاج في إثبات إلى وجود اللفظ بالكتاب والسنة، ثم نقول ما معنى الحد؟ ما معنى الحد؟ هل تريد بالحد أن الله بائن من خلقه مستوٍ على عرشه؟ نعم. أم تريد بالحد أن العرش كذا حاط به؟ لا. فإذا هذه ألفاظ تحمل حق وتحمل باطل، فلذلك إيش الواجب علينا؟ نتوقف في ماذا؟ نتوقف في ماذا؟ في اللفظ. نتوقف، ما نتوقف في الباطل، الباطل دوسة والردة، لكن نتوقف في ماذا؟ في اللفظ، ونستفصل في المعنى. فإن كان المعنى الذي يريده المتكلم حقا، ركزوا، إذا كان المعنى الذي يريده المتكلم حقا أثبتناه بأدلة أخرى، بأدلة ثابتة، وإن كان المعنى باطلا رددناه. فمثلا الآن عندنا الجهة، يقول الله عز وجل، يقول هذا القائل الله في الجهة، ماذا نقول له؟ لفظ الجهة نتوقف فيه. هل نقول الله في الجهة؟ يتوقف في لفظ الجهة. ثم نقول له ماذا تريد في الجهة؟ قال يريد أن الله على العرش، نقول له هذا المعنى يغني عنه قول الله الرحمن على العرش استوى، اللي يصعد الكلم الطيب، إلى غير ذلك من الأدلة. أو يقول أقصد أن الله قد أحاطت به الجهات الست، يقول هذا معنى باطل مردود، مفهوم؟ فهذه الجملة التي ذكرها المصنف تعالى عن الحدود والغايات أيضا الغاية، يعني ماذا يريد بها؟ لأنها تحتمل بعض الحق، قد يريد بها أنه الكمال المقدس، وهذا هو الظن به، لكن هذا لم يأتي في القرآن والسنة. والأركان والأعضاء والأدوات، قد يأتي المعطل يقول الطحاوي على عقيدتنا، لأنه قال وتعالى عن الأركان والأعضاء والأدوات، وقد يقول غيره كذا. نحن نقول هذه الألفاظ لم تأتي من القرآن والسنة، نحن نتوقف فيها ونثبت لله صفة اليدين والوجه والسمع والبصر والقدرة، لا تحويل الجهات ست كسائر ممتدعات لا يحق به شيء وهو على عرش استواء. نكتفي بهذا الدرس إلى هنا لأننا انتهينا مما يتعلق بعدة أشياء، يأتي إن شاء الله في وقت آخر. الحمد لله رب العالمين.